في شهر رمضان، وقد اخترت له جزءا من حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. وعناصر هذه المحاضرة كما يلي: أولا، رمضان مدرسة الحكم والفوائد. ثانيا، ما هو الجود؟ ثالثا، لماذا الجود في رمضان يزداد؟ رابعا، أنواع الجود في رمضان. أولا، رمضان مدرسة الحكم والفوائد. إن رمضان مدرسة عظيمة فيه من الفوائد والعبر والعظات والحكم والأسرار والمعاني ما تنشرح له صدور المؤمنين وتشتاق من أجله أرواح المؤمنين للقائه. ومن دروس هذا الشهر العظيم أنه شهر الجود والعطاء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وروى الحديث الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي أنه قال: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. ثانيا، ما هو الجود؟ الجود هو سعة العطاء وكثرته، وهو يدل على سخاوة النفس وكرمها وسماحتها وسرعتها في البذل ونفع الغير. ولهذا سمي الفرس الذريع السريع جوادا، وهو من الصفات التي تجمع عددا من الصفات المحمودة من الإحسان والإغاثة والإنفاق والتعاون على البر والتقوى والسخاء والكرم والسماحة وتفريج الكربات والإيثار والمروءة. ولهذا قيل: إن الجواد هو الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخذ عن ذل السؤال. الجواد هو الذي يعطي بلا مسألة صيانة للسائل عن أو للآخذ عن ذل السؤال. والله تعالى يوصف بالجود، ومن أسمائه الجواد. ففي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وفي سنن الترمذي أيضا وقال حديث حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة، لأن الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها. وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تبارك وتعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فكان هذا خلقه قبل البعثة، ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. في الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عن أنس أيضا قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا عن صفوان ابن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب يعني الزهري: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى صفوان يومئذ أعطاه واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استمعوا عليه وتعلقوا به مرجعه من حنين، يسألونه أن يقسم بينهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لو كان لي عدد هذه العضات نعما، يعني الشجر، يقول: لو كان لي عدد هذه الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيهما يعني في الصحيحين عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا، وأنه قال لجابر: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت بشملة فأهدتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فحسنها رجل فقال: يا رسول الله ما أحسنها، اكسنيها. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشملة وهو محتاج إليها، فلام الناس الرجل وقالوا: كان محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنة. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك ككسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء مع أنه أغنى الأغنياء، قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. فيأتي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع، وكان قد أتاه مرة سبي، فجاءت فاطمة تؤمل من هذا السبي خادما، وتشكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت الخادم. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تريد خادما يكفيها مؤونة بيتها، وقد شكت إليه ما تجده في صدرها من ألم العجن والطبخ والنفخ، فأمرها صلى الله عليه وآله وسلم أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال: لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بدونهم من الجوع. ويصدق على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأبيات التي قالها بعض الشعراء يمتدح بعض الأجواد، ولا تصلح إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائلا. ثالثا: لماذا الجود في رمضان يزداد؟ إن جود ربنا جل وعلا يتضاعف في شهر رمضان، بل إن هذا الجود يسبق رمضان تمهيدا له. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وأما في رمضان فيزداد جود ربنا وكرمه، ولهذا أنزل الله في شهر رمضان قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم في مستدركه. وكان في شهر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وكان شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، كل هذا الكرم الإلهي من رحمة الله بعباده حتى يستعينوا بذلك على طاعة الله في شهر رمضان، وتكون نفوسهم مقبلة على الخير راغبة فيه متهللة له بما ترى من غفران الذنوب وضعف تأثير الشيطان عليها. ثم كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جوده يتضاعف، كان جوده يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور. وسبب تضاعف جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلي: أولا كان صلى الله عليه وسلم يلتقي جبريل، وكان يجلس هو وجبريل فيدارسه جبريل القرآن، وجبريل أفضل الملائكة وأكرمهم، ثم إنه يدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها، فاجتمع له شرف المجالس وشرف المدارسة. والقرآن يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن العظيم له خلقا بحيث يرضى لرضاه ويسقط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه، فكان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالطة. كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه الملك جائزة سرية عظيمة، فخرج الشاعر بها من عنده ففرقها كلها على الناس وأنشد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي. فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. ثانيا من أسباب جود نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة رمضان. رواه الترمذي. ثالثا إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وخرجه الطبراني من حديث عائشة وزاد: وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوة الطعام فيه. فهذا يدل على أن شهر الصيام مناسب للجود لما فيه من إعانة هؤلاء الصائمين. السبب الرابع أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعفو من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. السبب الخامس إن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأبام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان. يجتمع في رمضان للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، لأن الصائم منهي عن اللغو والرفث، والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. السبب السادس: إن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها. ولا يلتبس عليكم أيها الإخوة السبب الخامس بالسادس. الخامس: الصيام والصدقة توصل إلى الجنة، وهنا الصيام والصدقة تكفر الخطايا وتقي من جهنم وتباعد عنها، وخصوصا إذا ضم إلى ذلك قيام الليل. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. السبب السابع من أسباب ازدياد الجود والكرم في شهر رمضان أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، يعني أنه لا بد أن يقع من الإنسان هفوة أو زلة أو تقصير أو غيبة أو نميمة أو نظر محرم أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي. ولهذا نهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله، لأنه لا يدري، لعله نقص منه شيء بسبب ما دخل عليه من الذنوب والمعاصي والتقصير. والصدقة تجبر ما في الصيام من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والصيام والصدقة لهما مدخل في الكفارات، فمن حلف يمينا وحنث فيها كفر بالصيام أو بالصدقة، وكذلك في محظورات الإحرام، فمن وقع منه محظور من محظورات الإحرام كفر بصدقة أو صيام. وكفارة الوطئ في رمضان فيها صدقة أو صيام. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره. ومن أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العلماء كما أفتى به بعض الصحابة. فإذا في رمضان يجتمع فيه الصدقة لأجل أن يغطي النقص الذي يمكن أن يقع بسبب التقصير. السبب الثامن: إن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها أو واسى منها. ولهذا يشرع للصائم تفطير الصائمين معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له في هذه الحالة، فيواسي من نفسه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر الله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. فالجائع يحس بالجوع ويحس حينئذ بجوع غيره، فإذا جاء وقت الأكل والشرب والطعام فإنه يكون مشتهيا مشتاقا له، فإذا آثر غيره به دل ذلك على أنه حينئذ ممن يطعم الطعام على حبه فيرجو بذلك ثواب الله جل وعلا. وهذا سبب عظيم من أسباب الجود، فإنك تعلم حينئذ أن الله تبارك وتعالى يحب ذلك منك، وأن تؤثر بالطعام والشراب على حبك له. ولهذا قال بعض السلف لما سئل لما شرع الصيام، قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. فمن لم يقدر في شهر رمضان على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المساواة المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون بطونهم جائعين ليلتهم. كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. اشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه عند فطوره، فسمع سائلا يقول من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال الرجل عبده المعدم من الحسنات. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. جاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى الإمام أحمد وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو صائم. يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم بالذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم، أسحارهم بهم لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم خير القسم. ويحك يا نفس ألا تلقظ ينفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في ثوان في ثوان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. رابعا أنواع الجود في رمضان. يتنوع الجود في رمضان، والجود درجات متفاوتة ومختلفة، لكن نذكر أنواع الجود الموجودة حتى يتنوع الصائم في الأخذ بها ويكون له حظ منها ونصيب وافر. أولا الصدقة بالمال واجبة ومستحبة، وهو أظهر أنواع الجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وتفطير الصائمين. ثانيا الجود بمنافع البدن بالإعانة المحتاج باليد، فإذا رأى منقطعا حمله أو كبيرا عاجزا عن حمل ما معه حمله له. قال صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ثالثا الجود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الصدقات التي يحبها الله تعالى لما فيه من الدعوة إلى دين الله وحفظ الأمة والنصح لها ومنع العذاب عنها. رابعا الجود بالعلم وبذله لطالبه، وقد ورد في الأثر أن أجود بني آدم رجل علم علما فنشر علمه، وقد ورد في الأثر أن أجود بني آدم رجل علم علما فنشر علمه، ومن ذلك تعليم القرآن قراءة وتفسيرا وفهما وتدبرا. الخامس الجود بالرياسة، يعني أنه يمتهن الرياسة ويجود بها ويؤثر قضاء حاجات الناس ونفعهم على حاجات نفسه، ولا يتنافس مع غيره في طلب الرياسة والمنصب، ومن ذلك السعي بالجاه لقضاء حاجات الناس وإيصال مطالبهم إلى السلطان. سادسا الجود بالدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم، فلا يشغله التفكير بنفسه عن التفكير بإخوانه، وأنه يستغفر لهم ويدعو لهم وينظر في المرضى منهم والمأسورين منهم، فيدعو الله تبارك وتعالى لهم بالشفاء والفرج. سابعا الجود بالأخلاق الحسنة، فيقول القول الحسن للناس ويعاملهم بالحسنى. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح الجود بالأخلاق الحسنة، فيقول القول الحسن للناس ويعاملهم بالحسنى ويتلطف بهم ويتبسط مع الناس. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، وصاحب الخلق الحسن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهو من أثقل ما يوضع في الميزان. والصيام مدرسة الأخلاق الفاضلة، يتعلم فيها الإنسان أن يحبس نفسه عن أن يزل لسانه على أحد من إخوانه. ثامنا من أنواع الجود، الجود بالعرض، فيحلل الناس من نفسه ويبيحهم عرضه، فيسلم بهذا قلبه من الغل والحسد والتفكير في أخطاء الآخرين وزلاتهم، ويتخلص من معاداة الخلق. ولهذا كان صاحب القلب المخموم سليم الصدر من أهل الجنة. تاسعا الجود بالصبر واحتمال أذى الناس والتنازل عن الحقوق التي لك عندهم. قال تعالى والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العاشر الجود بترك ما في أيدي الناس، فيزهد بما في أيدي الناس فلا يلتفت له ولا يستشرف بنفسه إليه، وهو الذي قال فيه عبد الله بن مبارك إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. وقد قيل من زهد في أيدي بما في أيدي الناس أحبه الناس. الحادي عشر الجود بالنفس في سبيل الله، وهو أعلى مراتب الجود. قال الشاعر يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هذه أنواع الجود، فليحرص الصائم على أن يكون له نصيب منها كلها أو من بعضها، وأن يكون ندي اليد سخي النفس كريم الطبع، وأن يتخلق بخلق الصيام. فالصيام مدرسة الجود والبذل والعطاء، وما ساد الجود في قوم إلا عزوا واجتمعوا وصارت لهم قوة ومكانة. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه، واجعلنا من أهل الجود فيه، إنك سميع مجيب قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح المجال للأسئلة لمدة 7 دقائق أو 8 دقائق. أوصيكم، هذا يعني سائل يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله وصية الأولين، هي وصية الله للأولين والآخرين. والمتقي هو سائر على درب الهدى والنور والخير، وبخاصة أننا مقبلين على شهر رمضان وشهر رمضان هو شهر التقوى، وقد جعل الله تبارك وتعالى التقوى في أوله وفي آخره، قال أياما معدودات لعلكم تتقون، وقال في آخره ويبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. السؤال الثاني يقول ليس من السهل أن يكون قلب الإنسان سليما تجاه من تعرض له بالأذية، فكيف السبيل لذلك؟ هي على كل حال مراتب. هذا من النوافل التي يستحب للإنسان أن يصل إليها، وإن وصل إليها فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليه إن هو يعني أخذ حقه. لكن مما يعين على ذلك، مما يعين على سلامة القلب وصفائه، أن الإنسان يعلم أن هذا الأذى الذي حصل له من هذا الشخص هو بقضاء الله وقدره، يعني أن الله هو الذي كتبه وهو الذي أمضاه وإن شاء منعه، وأن هذا الشخص هو سبب فقط، وإلا فالله تبارك وتعالى هو المقدر وهو الذي قضى. إذا علمت ذلك رضيت بقدر الله وسلمت له، هذا أمر. الأمر الثاني أن تعلم أيضا أن هذا لم يقع إلا بسبب تقصيرك وذنوبك، فإن ما يحصل للإنسان من الأذى من الآخرين، إنما هو بسبب ذنوبه. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فما يصيب الإنسان فهو من قبل نفسه. فيعلم حينئذ أن ما حصل له فهو بسبب تقصيره وذنوبه وتفريطه وإهماله، فيحمله ذلك على أن ينشغل بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، عسى أن يغفر له ما قصر فيه وأن يرفع عنه ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. فينشغل قلبه حينئذ بأمرين: الأول الرضا عن الله والصبر على قضائه، والثاني الاستغفار لله تبارك وتعالى. وقد كان سيد الاستغفار أن يقول الرجل اللهم أو المرء: اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عهدي على وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. السائل يقول: الصيام للمسافر يسافر بالطائرة في الفريضة وفي النافلة. السفر سواء كان بالطائرة أو بغيرها يباح للإنسان فيه أن يفطر، فما أدري هل يعني هل السؤال عن إباحة الفطر أو عن حكم الصيام في الطائرة، يعني يوضح السائل سائله يوضح السائل سؤاله. السؤال اللي يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن وختمه في رمضان أم حفظ القرآن؟ لا، ينشغل الإنسان بقراءة القرآن سواء بحفظه أو بقراءته، ولو ختمه لكان أولى من أن ينشغل بالحفظ فقط. يجمع الأمرين، يعني يجعل له ختمة يختم فيها القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن كله، فهذا أخذ منه أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يستعرض القرآن كله، فيستعرض القرآن كله، وإذا حصل له أنه يحفظ أيضا يحفظ. يقول: هل تقبل الصدقة على أطفال الكفار؟ نعم، الصدقة تقبل على أطفال الكفار وعلى الكفار أنفسهم، إلا الزكاة فإنها لا تكون لهم. ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون الإسلامية؟ لا حرج. ما كفارة من أسقطت جنينها في 3 أشهر الأولى من الحمل؟ ما حكم من أسقطت جنينها في 3 أشهر الأولى من الحمل؟ تحتاج المسألة إلى مراجعة إن شاء الله، لعلنا ننزل الجواب في الملتقى إن شاء الله. هل يجوز سفر المرأة مع أولادها مع العلم بأن أكبر الأولاد يبلغ 9 سنوات ومدة السفر لا تزيد عن 3 ساعات بالطائرة؟ نعم يجوز. كيفية صلاة الخسوف؟ هي يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام، ثم يشرع بقراءة الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ثم يطيل الركوع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ قراءة طويلة أقصر من القراءة السابقة، ثم يسجد سجودا طويلا سجدتين، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة، ثم يقرأ أيضا قراءة طويلة لكنها أقصر من الركعة الثانية، ثم يركع، ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة هي أقصر من السابقة، ثم يسجد ثم يسلم. ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون؟ السؤال يقول: ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون الإسلامية؟ أقول: لا حرج. السائل يقول: هل الأفضل في رمضان المراجعة وتعليم القرآن أم التلاوة؟ كلها يراجع ويتعلم القرآن ويتلو ويختم، يفعل هذا كله. السائل يقول: من كانت حامل وترى في نفسها القدرة على الصيام بفضلها فهل تصوم أم يكون الأولى الفطر؟ لا، إذا كانت قادرة ولا يضر حملها فإنها تصوم بإذن الله. وأود أن أشير إلى أننا في العام الماضي ألقينا درس بعنوان فقه الصيام، وأظنه إن شاء الله مسجل لعلكم تراجعونه، ففيه فائدة تتعلق بأحكام الصيام على الجملة. السائل يقول: أقصد يمكن للمسافر أن يصوم ولو كانت مدة السفر 3 ساعات بالطائرة صوم نافلة؟ نعم يجوز، يجوز أن تصوم ولو وإن كانت مدة السفر قصيرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا في أسئلة أخرى ممكن تنزل في قسم الفتاوى والاستشارات في الملتقى، وإن شاء الله نجيب عليها. طيب بس نختم بهذا، هل الأفضل في رمضان مراجعة وتعليم القرآن أم التلاوة؟ أقول كل هذا مشروع. طيب أنا نختم أيضا بالسؤال الأخير، تقول حكم لبس الدبلة للمرأة وحتى لو هي منتقية وعرف أنها تلبس يعرف أنها مخطوبة، هذا من 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 يعني الدبلة وغيرها، سواء دبلة أو غيرها، يعني خروجها لا بأس به، والأولى ستره، الأولى بل هو الواجب عند بعض أهل العلم أن تستر المرأة يدها، لكن لو خرجت لا حرج عليها في ذلك إذا لم تتعمد ذلك، إذا لم تتعمد ذلك. واضح السؤال للأخت وعجلت لربي؟ لا لا، إلا الدبلة بدعة، يعني لبس بدء، يعني لبس، يعني اعتقاد ان يعني تلبيس المرأة دبلة الخطوبة بحيث انها تكون هذه الدبلة مخطوبة واذا نزعتها تنزع الخطوبة، هذه من البدع التي اخذناها من الغرب. وال 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 والخطبة لا ترفع بنزع الدبلة ولا بوضعها، الخطبة تنزع بالاعراض عنها او تركها، ثم اذا عقدت المرأة حينئذ عقدها على زوجها بحضور وليها وبحضور الكاتب الذي يكتب والشيخ الذي يكتب العقد، حينئذ تكون متزوجة. أما أنه إذا أهدى لها خطيبها يعني خاتم ولبسته فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون هذا الدبلة يعني أنها هي علامة الخطبة، وأنها يعني نزعها يكون نزع للخطبة ووضعها يعني وضع للخطبة، لكن إذا تعرف الناس على أنها تلبس لأجل هذا ولم يكن يعني من 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 التقليد للغرب فلا حرج به إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى